مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أنوار كلمة الله الساطعة في ليل هذا العالم الحالك الظلمة، بل ولنسمح لها أن تضيء حياتنا وترشد خطانا. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا في صدد تناول سفر الملوك الثاني من العهد القديم. رأينا أليشع يرسل نبيا شابا إلى جلعاد ليمسح ياهو ملكا على الشمال، وكان أول عمل عمله ياهو هو أنه ذهب إلى يزرعيل حيث يقيم يورام الملك القديم ليتخلص منه، وتذكر أن أخزيا ملك يهوذا كان معه، وهكذا قام ياهو بقتل يورام وملك عوضا عنه كما تخلص من أخزيا الذي حصد نتيجة أفعاله. أما إيزابل الشريرة فيأتيها من الشمال ياهو فتبتدئ تجامله. لم يتأثر بكلمات إيزابل المنمقة ولم يحترمها حتى، بل أمر رجاله أن يطرحوها حتى سال دمها. وعندما أرسل ياهو خداما لدفن إيزابل كانت الكلاب قد أكلت منها وجبة ليست بقليلة. في الفصل العاشر من الملوك الثاني رأينا ياهو يقضي على ما تبقى من بيت أخاب، وبعدما انتهى من ذلك كان في طريقه لاستلام العرش في السامرة، فتقابل مع 42 ابنا لأخزيا ملك يهوذا فذبحهم إذ كشفوا عن تواطئهم الأثيم مع شرور إيزابل، ثم جمع إليه كل أنبياء البعل بالخدعة فذبحهم جميعا، ولكنه للأسف عاد إلى عبادة العجل الذي أسسه يربعام. لم يعبد البعل أو آلهة الصيدونيين، لكنه انخرط في عبادة العجل الذهبي، وبما أنه كان غيورا للرب فقد أعطاه الرب مكافأة زمنية أنه وسع حكمه لأربعة أجيال، والآن المملكة الشمالية تستعد لتدخل في الأسر. سنرى الانحدار من الآن فصاعدا، والذي سيؤدي إلى كارثة، وسيحملون إلى السبي في أشور. قد تظن أن قصة أخاب وإيزابل قد انتهت، لسيما بعد أن قام ياهو بالقضاء على ما تبقى من بنيه، ولكن لا، فقد تزوج أحد ملوك الجنوب ابنة أخاب وإيزابل، وها هي الآن الملكة الأم في الجنوب، وكانت شريرة تماما كوالديها، اسمها عثليا، وسنراها الآن تقوم بعمل شنيع. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الحادي عشر من الملوك الثاني من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة.
فلما رأت عثليا أم أخزيا أن ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي، فأخذت يهوشبع بنت الملك يوراما أخت أخزيا يؤاشا بن أخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير وخبأوه من وجه عثليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين، وعثليا مالكة على الأرض. وفي السنة السابعة أرسل يهويداع فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك وأمرهم قائلا: هذا ما تفعلونه، الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، والثلث على باب سور، والثلث على الباب وراء السعاة فتحرسون حراسة البيت للصد، والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك، وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده، ومن دخل الصفوف يقتل، وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما أمر به يهويداع الكاهن، وأخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، وجاءوا إلى يهويداع الكاهن، فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأتراس التي للملك داود التي في بيت الرب، ووقف السعاة كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين. وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك.
كانت عثاليا هذه تحكم ابنها أخزيا تماما كوالدتها إيزابل. بعد موت أخزيا الذي قتله ياهو وهو في يزرعيل، بعد موته كان لابد لأحد الأحفاد أن يعتلي العرش، وطبعا عثاليا لم تكن تريد ذلك إذ خافت أن تفقد السيطرة على الحكم إذا ما عصى هذا الحفيد أوامرها. فماذا عملت؟ قامت بذبح كل من وصلت إليه يدها من نسل داود. حاولت أن تبيد نسل داود بالكامل، وهذه محاولة من الشيطان لكي لا يصل النسل إلى الرب يسوع المسيح. لم يكن الشيطان يريد أن يولد المسيح أبدا، لأن ذلك ليس في مصلحته. اعتقدت عثاليا أنها قتلت كل نسل داود إلا أن واحدا أفلت منها، فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخزيا يؤاش ابن أخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير، وخبأوه من وجه عثاليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين وعثاليا مالكة على الأرض. بعد موت ابنها استلمت هي زمام الحكم، ولسنوات حكمت وحدها، ولكن خلال هذه الأثناء كان يؤاش الصغير ينمو ويكبر. عندما كان يؤاش في 7 من عمره أرسل يهويدا الكاهن إلى الرؤساء والحكام والقادة وكشف لهم أن للملك ابنا، وعندما اكتشفوا أنه يوجد ابن من نسل داود تشجعوا وفرحوا إذ كانوا قد ضاقوا ذرعا بعثليا، وانتهزوا الفرصة لإزالتها عن العرش. قال لهم يهويدا: وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده، ومن دخل الصفوف يقتل، وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله. اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على حياة هذا الملك الصغير. لو عرفت عثاليا عنه وتمكنت من الوصول إليه لقتلته فورا وبدون رحمة مع أنه حفيدها، فتم الحفاظ عليه إلى حين إعلانه ملكا على الشعب. وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك. كان هذا يوما عظيما للمملكة الجنوبية بتتويج ملك من نسل داود، لا سيما وأن الأمور لم تكن مشجعة في الآونة الأخيرة. نتابع القراءة الآن من الفصل 11 من الملوك الثاني ابتداء من العدد 13. تفضلي يا ميسون.
ولما سمعت عثاليا صوت السعاه والشعب دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب، ونظرت وإذا الملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ونافخو الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. فشقت عثاليا ثيابها وصرخت: خيانة خيانة! فأمر يهويدا الكاهن رؤساء المئات قواد الجيش وقال لهم: أخرجوها إلى خارج الصفوف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال: لا تقتلوا في بيت الرب. فألقوا عليها الأيادي ومضت في طريق مدخل الخيل إلى بيت الملك وقتلت هناك. وقطع يهويدا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكون شعبا للرب وبين الملك والشعب. ودخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما، وقتلوا متان كاهن البعل أمام المذابح، وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب. وأخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الأرض فأنزلوا الملك من بيت الرب، وأتوا في طريق باب السعاة إلى باب الملك فجلس على كرسي الملوك. وفرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة، وقتلوا عثاليا بالسيف عند بيت الملك. كان يهوآش ابن 7 سنين حين ملك.
طبعا لم تتم دعوة عثاليا إلى حفل التتويج، كانت في قصر داود على جبل صهيون فوق منطقة الهيكل، وعندما سمعت صوت الضجيج ذهبت لتستطلع الأمر،
ونظرت وإذا الملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ونافخو الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. فشقت عثاليا ثيابها وصرخت: خيانة خيانة. طبعا بالنسبة لها كان الأمر خيانة. حاولت عثاليا أن تهرب ولكنها لم تستطع، وتخلص منها ومن شرها كما سمعنا من القراءة. إزالة عثاليا أزاح غيمة داكنة من سماء المملكة الجنوبية. كان هناك ملك جديد، ولكن هذا الشاب الصغير كان لابد أن يكون محاطا من عدة مشيرين لمساعدته في الحكم بسبب صغر سنه، وكان يهويداع واحدا منهم، وهو الذي أحضر يؤاشا إلى سدة الحكم وتخلص من عثاليا. وقطع يهويداع عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب وبين الملك والشعب. هذه بداية العودة إلى الله. يهويداع الكاهن يقود الحركة للعودة إلى عبادة الله، حيث كانت عبادة البعل هي السائدة والتي امتدت حتى المملكة الجنوبية. لربما كان الناس يذهبون إلى الهيكل، إلا أنهم كانوا يعبدون البعل في الوقت نفسه. وهذا ما يحدث اليوم مع الكثيرين، حيث نرى البعض يتدينون يوم الأحد ويعيشون باقي أيام الأسبوع للشيطان. كثيرون يفعلون هذا في الكنائس ويستغربون من أن الكنيسة لا تسير على ما يرام. هذه إذن بداية الحركة الروحية التي تقود إلى النهضة والانتعاش. يا له من يوم بهيج، عودة ابن داود إلى العرش وإزالة الشرير والبعل من الأرض. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 من الملوك الثاني. في هذا الفصل يتجلى أمامنا حكم يؤاش، وسنرى أن يهويداع الكاهن هو الذي يحرك هذا الملك الصغير. هذه بداية حركة روحية أسميها انتعاشا. أحب صديقي، قبل أن أتابع التأملات في الفصل 12، أحب أن أتعرض إلى موضوع هام. نعرف أن عدد الملوك الذين حكموا في الشمال 19 ملكا، والذين حكموا في الجنوب كانوا 20. بين 19 ملكا لم يوجد أي ملك صالح في الشمال، بل إن كل واحد منهم كان شريرا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ومن بين 20 ملكا في الجنوب يمكننا اعتبار 10 منهم فقط صالحين، وخمسة كانوا متميزين للغاية. وخلال حكمهم مر الشعب بخمس فترات من النهضة والانتعاش. خمس مرات زحفت نيران الانتعاش على الأمة، ولم تكن نيرانا للدمار بل للبناء والإرشاد. لقد افتقد الله شعبه بأوقات من السماء، بأوقات الانتعاش، وحدث تحول نحو كلمة الله وعبادة الله، فنتج عن ذلك قوة وازدهار. صديقي، عندما يأتي الانتعاش يأتي معه فرح جديد إلى الكنيسة، وتتجدد القوة وتتشدد العزائم وتظهر محبة جديدة. ولكن أولا لابد من الرجوع إلى كلام الله الذي هو أساس كل انتعاش. في هذا الفصل 12 نرى يؤاشا كبيرا. استمع إلى الآيات التالية من هذا الفصل، تقرأها لنا الأخت ميسون مشكورة.
في السنة السابعة لياهو ملك يهؤاش ملك 40 سنة في أورشليم، واسم أمه ظبية من بئر سبع. وعمل يهؤاش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وقال يهؤاش للكهنة: جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب ليأخذها الكهنة لأنفسهم، كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت كلما وجد فيه متهدما. وفي السنة 23 للملك يهؤاش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت. فدعا الملك يهؤاش يهويداع الكاهن والكهنة وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم، بل اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على أن لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. فأخذ يهويدا الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه وجعله بجانب المذبح عن اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب، والكهنة حارسو الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب.
كانت هذه الآيات التسع الأولى من الفصل الثاني عشر من الملوك الثاني. بدأ يؤاش حكمه وهو صبي في السابعة من العمر، واستمر حتى بلغ السابعة والأربعين. أمه كانت ظبية من بئر السبع، وتذكر أن الأم كان لها أكبر الأثر في سلوك الملوك، ولا بد وأن أم يؤاش كانت امرأة فاضلة. كان يؤاش قد تعلم من كلمة الله، وما نحتاجه اليوم يا صديقي ليس رجالا يتكلمون بألفاظ منمقة يعدون ويتوعدون، بل نحتاج إلى رجال متأصلين في كلمة الله ويعرفون الله. إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. الانتعاش لا يعني أن الجميع تحولوا إلى الله، فما زال يوجد من يذبح على المرتفعات. حتى الكهنة لم يتأثروا جميعهم من الانتعاش. وقال يهوآش للكهنة: جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب ليأخذها الكهنة لأنفسهم، كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت كلما وجد فيه متهدما. احتاج الهيكل إلى تصليحات. كان الكهنة قد أخذوا الأموال المخصصة لتصليح الهيكل واستخدموها لأغراض أخرى، وهنا أمر يؤاش أن تجمع كل الفضة الممكنة لترميم الهيكل. وفي السنة 23 للملك يهوآش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت، فدعا الملك يهوآش يهويدا الكاهن والكهنة وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم، بل اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على أن لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. القصة ذاتها تتكرر اليوم. أعتقد أن امتحان الكنائس والأفراد اليوم هو طريقة استخدام المال. نريد أن نضع فلان الفلاني أمينا للصندوق أو على الهيئة الإدارية لأنه رجل أعمال ويفهم في المال، ولكن هل هو شخص روحي ممتلئ من روح الله؟ هذا هو الأهم يا صديقي. لم يقم الكهنة بواجبهم كما يجب، ولم يرمموا الهيكل، وهكذا اضطروا أن يصمموا صندوقا محكما يوضع فيه المال لئلا تطاله يد الكهنة. يوجد اليوم الكثير من المؤسسات المسيحية التي تستعمل صندوق يؤاش إن صح التعبير في طلب الدعم المادي لها، وهذا يمنع المحتلين من العبث بالصندوق ويسمح للخدمة أن تسير. صحيح أن الانتعاش الروحي قد حل، إلا أن الأمة كانت في طريقها إلى الانحدار. عدد 17 و18: حينئذ صعد حزائيل ملك أرام وحارب جتة وأخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم، فأخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخزي أباؤه ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حزائيل ملك أرام، فصعد عن أورشليم. وكأن يؤاش كان يسكت حزائيل بهذه الهدايا. عدد 19-20: وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاش في بيت القلعة حيث ينزل إلى سلة. سنتحدث أكثر عن الانتعاش عندما نأتي إلى سفري أخبار الأيام الأول والثاني. مات يؤاش الصالح، وسنجد أن ابنه أمصيا كان صالحا أيضا.
صديقي المستمع، عندما أرى النهاية المحزنة التي وصل إليها يؤاش إذ ترك الرب بعد البداية المشجعة التي بدأ بها حياته، فذلك يدفعني أن أخذ حذري من بوادر التدهور الروحي. وليتنا أخي الكريم نتخذ المسيح مثالا لنا وأساسا لإيماننا، ولننظر إليه دائما لئلا نقع ونسقط. هو الوحيد الذي يستطيع أن يحفظنا من الزلل والانحدار لنخدمه خدمة مرضية.